أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى أن الطائفة القائلة بأن كفارة من أخل بصوم النذر المعين هي كفارة تخيير في شهر رمضان، والدليل الدال على ذلك لم يكن مختصا بالصوم كما تقدم، بل من نذر ترك محرم. في الحقيقة البحث ليس بدرجة أساسية ليس عن كفارة الإخلال بالصوم نذري، بل الإخلال والحنث بالنذر. وقد اتضح من معتبرة عبد الملك بن عمرو أنها كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان، كفارة خيرية. في المقابل وانحصر الدليل بذلك، نعم يتأيد تأيدا ببعض ما تقدم، في الطائفة المقابلة كانت صحيحة الحلبي أو حسنته كما يعبرون عنها أو مصححته بسبب إبراهيم بن هاشم، والدالة بشكل صريح على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين. ولم نجد دليلا غيرها أيضا في هذا الطرف، فالدليلان بحسب السياق متنافيان، ورواية السبعة ما قبلنا نحن أن تحمل على العشرة، لا نجزم بذلك، خصوصا وأن حديث السبعة ليس جديدا، أخذ به الشيخ رضوان الله عليه، وهذا يعني أن النسخة عنده أيضا كانت سبعة. تقدم البحث في ظل هذا الموقف، لابد من البحث عما يقتضيه الاستدلال في هذا المجال. وقد تقدم أن مشهور المتقدمين بل كاد يكون إجماعا الأخذ بمقتضى معتبرة عبد الملك بن عمرو، وكثير من المتأخرين أو مشهورهم هو القول بأن الكفارة، طبعا يصعب القول بأنه مشهور جميع المتأخرين، بأن الكفارة هي كفارة اليمين. وهذا يعني قول كلتا الطائفتين من العلماء باستقرار التنافي والتعارض بين الطائفتين، إذ لو لم يقولوا بذلك لجمعوا بينهما بنحو من أنحاء الجمع، زعموه عرفيا. مثلا السيد صاحب المستمسك ذهب إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين، ومن هنا صار بصدد تقديم صحيحة الحلبي على معتبرة عبد الملك بن عمرو. سيد الخوي يريح نفسه لأنه لا يراها معتبر، فما عنده أي دليل من ذاك الطرف، والشهرة عنده ليست ذات شأن. صاحب المستمسك آمن بتصحيح الرواية، من هنا صار بصدد في الأساس يعني آمن بالتوحيد، بعدين بضعفها بصدد الجمع بمعنى التقديم. فأفاد وجوها في هذا المجال، أولها أن مقتضى الجمع بين خبر العشرة السبعة اللي حملت على العشرة يعني، وبين المكاتبات السابقة اللي كانت تدل على عتق الرقبة، هو الحمل على التخير، يعني يتخير بين عتق الرقبة وبين إطعام عشرة مساكين، فتكون معارضة لخبر عبد الملك وموافقة لحسن الحلبي وخبر حفص بن غياث اللي هو ضعيف السند يصرف التأييد، ولا ريب حينئذ في وجوب ترجيحها عليه. جيد. شرح ما أفاده أن لدينا ثلاث مكاتبات كانت تدل على عتق الرقبة. عتق الرقبة عام من أن يكون عدله صيام شهرين متتابعين، أو يكون عدله إطعام عشرة مساكين. الرواية الأخيرة التي تعرضنا لها بالأمس وهي صحيح علي بن مهزيار كتب بن دار مولى إدريس، والتي ورد فيها السبعة اللي حملت على التصحيف وأن المراد عشرة مساكين، يقول السيد الحكيم مقتضى الجمع بين هذه ورواية العتق هو حمل كلتا الطائفتين على التخيير. يعني في الحقيقة سيد الحكيم قال كما توجد لدينا طائفة تصرح بأن الكفارة كفارة شهر رمضان، وتوجد لدينا طائفة تصرح بأن الكفارة كفارة يمين، توجد لدينا طائفتان أخريان، طائفة تصرح بأن الكفارة عتق رقبة، وطائفة تصرح بأن الكفارة عشرة مساكين. مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين الجديدتين هو الحمل على التخيير، يعني المكاتبات ظاهرة في تعين العتق، لكن لما كان لا يوجد قائل بتعين العتق أصلا نحمله على الاكتفاء به. والطائفة الثانية اللي هي الرابعة صارت تصرح بخصوص العشرة مساكين، ولما لم يوجد ما يدل على لم يوجد عامل بخصوص العشرة مساكين، يعني القائلين بكفارة اليمين يقولون بالتخيير، فلا محالة لنا من أن نحملها على أنه يكتفى بالعشرة مساكين. الاكتفاء بعتق الرقبة مع الاكتفاء بعشرة مساكين يعني التخيير بينهما، هذا اسلوب من البحث. هو من بينه اسلوب الاخر من البحث ان يقال ان المكاتبات الداله على عتق الرقبه نص في ان الكفاره عتق الرقبه، ظاهر في انها لا يكتفى عنها بغيرها، الداله على عشره مساكين نص في أن الكفارة ما هي إطعام عشرة مساكين، ظاهر في أنه لا يكتفى عنها بغيرها، يحمل ظاهر كل واحد على نص الآخر، والنتيجة أيضا تطلع تخيير. يقول السيد وحينئذ تصبح هاتان الطائفتان موافقتان للطائفة الثانية اللي هي صحيحة الحلبي أو مصححته. الدالة صريحا على التخيير بين عتق الرقبة وإطعام 10 مساكين، يعني كفارة اليمين. وعندما تجتمع هذه لا إشكال ولا ريب في تقديمها على معتبرة عبد الملك بن عمرو. لماذا يا سيدنا لا إشكال ولا ريب؟ يقول: أولا لضعف رواية عبد الملك بن عمرو. بالأمس تعرضنا لقصة الضعف وناقشنا فيها، لن نكرر. واتحاده، هو رواية واحدة في مقابله كم رواية صارت؟ روايات العتق 3، ورواية 7 اللي هي 10 4، ومصححة الحلبي ومؤيدة بمعتبرة حفص، أو قل ضعيفة حفص بن غياث. يصبح هذا من الرواية المشهورة وذاك من الشاذ النادر، وإلى وحدة وتعدد وحدها مش مرجحة. ها، حينئذ يصبح من قبيل المشهور في مقابل الشاذ النادر. وإلا شخصية مثل السيد الحكيم لما بيقول اتحاد وتعدد، مش قصده مجرد الوحدة العددية، إذا هذه لا ترجح بلا إشكال ولا ريب عند ذي مسك. طيب، إذن فهذا هو مراده. فأقول إن كان هذا هو المراد فلا بد من مراجعة مرجحات باب التعارف، وهذا المرجح ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا الورد. ما سأل حينئذ: هل المقصود الشهرة بالمعنى المصطلح الأصولي أم المقصود البين الواضح العمل عليه؟ لا إشكال ولا ريب بأن المقصود هو الثاني بقرينة فإن المجمع عليه لا ريب فيه. طيب، إذا ذهبنا ونظرنا، فمن جهة نرى أن المعمول عليه الذي لا ريب فيه عند متقدمي الأصحاب هو عبد الملك بن عمرو، وليس الآخر. والغريب بين قوسين هنا أيضا تضعيفه من السيد الحكيم الذي يؤمن بجبهية الشهرة. طيب، هذا أولا. ثانيا، لنفترض يا أخي العبرة بالشهرة الروائية. الشهرة الروائية لم تكن بشكل مباشر على كفارة اليمين. أيضا في طرف كفارة اليمين ما تم عندنا إلا رواية واحدة وهي صحيحة الحلبي، وإلا بقية الروايات اللي حطيناها مناصر لهذه الرواية هي بحسب جمعنا. يعني أخذنا بالروايات عتق الرقبة الظاهرة في تعين عتق الرقبة، ورواية 7 اللي حملناها على 10 الظاهرة في تعين ما ورد فيها، ثم جمعنا بينها وكأنها كلها مصرحة بكفارة 10 مساكين أو اليمين. قول جيد، مع أن الأمر ليس كذلك، وهذا يقتضي لو صح لو تنزلا حمل الشهرة على الشهرة الروائية وهو خلاف الظاهر الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة، فإن الظاهر الشهرة في مقام العمل مش في مقام الرواية، فهون لا في شهرة رواية، ولو سلمناها مش هي العبرة. المجمع عليه في مقام العمل مو المجمع عليه في مقام النقل بلا إشكال ولا ريب. الشهرة الاستنادية صحيح، وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الذي تنطبق عليه هذه المواصفات ويزداد قوة لتوحده هو معتبر عبد الملك بن عمرو. يعني مع كونه وحده في الميدان وجدنا أن الطائفة كلها تقريبا عاملة به على مستوى المتقدمين سوى من شذ منهم. جيد. وجه آخر يذكره السيد، قال: بل لقصور حكايته حيث يظهر منه نحو تردد للراوي في روايته. يقول أساسا رواية عبد الملك بن عامر يشكل الأخذ بها حتى لو كانت وحدها لقصور في حكايتها لكلام الإمام عليه السلام كما يظهر بالمراجعة. شو قصد السيد من هالعبارة؟ لا أعلم إلا أنه قال، تذكروا أنا وقفت عند الحديث في فقه الرواية، قول الراوي لا أعلم إلا أنه قال كذا، يقول هذا يظهر ترددا منه. هذا الكلام واضح الجواب يا إخوان، عم بيقول لا أعلم إلا أنه قال، يعني أنا لا أتحمل مسؤولية شيء قاله الإمام ينسب إلى الإمام إلا هذه المقالة، فأنا جازم بأنه قال. إن كان قال كلاما آخر يقوله الناس فأنا لست معنيا عنه لأني لم أسمعه، أنا أقول ما سمعته، فهي صحيح تفيد نحوا من التردد لكنها لا تفيد ترددا فيما أفادت، تفيد ترددا فيما لم تفد وأفاده الآخرون. وأي قصور في هذا؟ على العكس، هذا يؤشر إلى ضبط الراوي وأنه لا يقول إلا ما يجزم به أنه سمعه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا أعلم إلا أنه قال، يعني أنا ما بنفي أنه قال كلام آخر، بس كلام الآخر أنا ما بشهد فيه، أنا بشهد بالذي سمعته جزما، فلا يفيد ترددا في مدخوله، مدخول الرواية يفيد إن أفاد ترددا أو نفيا لكلام آخر هو غير ما أفيد في الرواية، فلا قصور فيما أفادت. أي جيد. حينئذ هذا أيضا جوابه واضح يا أخوان. ثم صار رضوان الله عليه بصدد ذكر الموجة المقابلة، أي تقوية ما تضمنته مصححة عبد الملك بن عامر، مصححة عبد الملك بن عامر كان عم بضعف. جيد. شو أفاد؟ أفاد وجهين في تقويتها. الوجه الأول دعوة الإجماع من قبل الانتصار والغنية، واضح الجواب إنه هذا إجماع مش إجماع تعبدي ولم يبلغ حدا يوجب سقوط مخالفه عن الحجية. طيب صحيح سيدنا على راسنا، بس هذا ما بيوجب تقوية بهذا اللي ضعفته وهنته إلى المستوى، استلم يبلغ حدا يوجب وهن المقابل على مبناكم مثلا، لكن لا يستوجب قوة فيما جعلته وحيدا فريدا وبدأت تشكل عليه. يعني بينهما واسطة هذان، مرة بتقول هذا الإجماع أو الشهرة العظيمة تسقط المعارض عن الحجية، مرة بتقول لا تسقطه لكن تقوي موافقها أم لا. لماذا أهملت هذا الوسط وتركته وحده في الميدان عندما رددت عليه؟ هذا أولا. الوجه الثاني الذي يفيده في المقام بأن، وهذا المهم يا أخوان، بأن ما أفيد في رواية الحلبي أو صحيحته وما وافقها موافق لمشهور مذاهب العامة، القائلين بأن كفارة الناذر هي كفارة اليمين، بينما ما ورد وعمل به الأصحاب المعاكس مخالف لمذاهب العامة. هذا المعنى يجيب عليه السيد، يقول الترجيح بموافقة ومخالفة العامة ورد بشكل أساسي في مقبولة عمر بن حنظلة، وقد ورد متأخرا في الرتبة عن المرجحات السابقة. شو عم يحكي السيد هون؟ أساسا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر مقدم على الموافق والمخالف للعامة في مقام الترجيح. موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب مقدم، مرتبة ثالثة موافق العامة ومخالف العامة. موافقة كتاب ومخالفة كتاب هون ما عندنا، لأن الكتاب لم يتعرض للكفارات، فالموجود عندنا أول شيء خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يقول أنا اعتمدت على هذا المرجح، هذا المرجح لصالح صحيحة الحلبي كفارة اليمين، وهذا متقدم رتبة على الآخر. هذا في الحقيقة يا إخوان نظر إلى مبنى أصولي، وهو أن المرجحات هل يوجد بينها ترتيب أم لا يوجد ترتيب؟ يوجد رأي معروف أنه يوجد ترتيب، ومن هذا الرأي السيد، وهذا بحث مبنائي، لكن اتضح مما أجبنا عليه الجواب هنا أيضا. إذ قلنا المقصود من الشهرة شهرة الرواية وكثرة نقلها، مش الشهرة اللي تحصل من تلفيقات علمية ووجوه نظرية، يعني الوضوح الواضح البين الذي لا ريب فيه، هذا أولا، وهنا الأمر ليس كذلك. ثانيا قلنا بأن المقصود من الشهرة مش بس شهرة النقل، شهرة النقل المقرونة بالعمل، ولا إشكال ولا ريب أنها لصالح عبد الملك بن عامر، إذ كل العلماء لولا الشاذ منهم المتقدمين عملوا بها ولم يعملوا بالطرف المقابل كما لا يخفى. هذا أول يعني جواب على مبناكم نقول. أما على مبنانا فالصحيح الذي ذهبنا إليه في الأصول أنه لا ترجيح بين هذه المرجحات، وأن هذه المرجحات مرجحات على القاعدة، وأنه لا خصوصية للمنصوص من المرجحات، وهذه كلها أبحاث مطروحة بالأصول يا إخوان، وأنه لا خصوصية للمنصوص من المرجحات سوى شهرة الابتلاء بها في الروايات، قصة الشهرة وعدم الشهرة، قصة موافقة الكتاب مخالفة الكتاب، موافقة العامة مخالفة العامة، نتيجة الابتلاء، وإلا فالمرجحات لا تنحصر في المنصوصة. وقلنا هناك بأن هذه المرجحات ليست مرجحات تعبدية، هي على القاعدة. شو يعني على القاعدة؟ يعني هي تعمل لصالح تمييز الحجة عن اللا حجة، هذا كله تمشيا مع مبنانا الذي ذهبنا إليه من أن الحجة من الأخبار والموثوق، فتصبح هذه المرجحات قرائن وثوق. تعالوا معي بعد هذا الكلام إلى المشهد الذي نحن بين أيدينا. في هذا المشهد حسب المباني الرجالية الصحيحة ما بقى عندنا إلا من ذاك الطرف عبد الملك بن عامر، ومن هالطرف الحلبي. أنا نحكي على مبنانا شوي. لا إشكال ولا ريب أن الرواية الأولى عمل بها أكثر الأصحاب، لم ينقل خلاف، دعي الإجماع في كلام السيد المرتضى، في كلام السيد ابن زهرة، وإن لم نعتبرهما حجة هذا الإجماعان، لكنهما مؤشران إلى الشهرة العظيمة. جيد، معهما قرينة المخالفة للعامة، لمشهور مذاهب العامة. في هذا الطرف شو لدينا؟ لدينا حسنة الحلبي ووجوه صناعية ذهب إليها المتأخرون على أساسها قالوا بما قالوا، وهذه الوجوه الصناعية ظهر أن بعضها وهو من متممات الاستدلال، مش مؤيد، متمم استدلال لم نرتضيه، مثل قصة تصحيف 7 بـ10 أو 10 بـ7. في مثل هذا لا إشكال ولا ريب أن الوثوق التام لطرف رواية عبد الملك بن عمرو، إذ هي معتبرة سندا على مبنانا، عمل بها المشهور لأن المستند منحصر فيها، بل كان يكون إجماعا من قبل المتقدمين. الطرف المقابل صحيح السند صحيح، لكن الكلام مش عن الصدور، الكلام عن أصالة الجد، أنه صدق لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وهو موافق لمذاهب العامة ومشهور مذاهب العامة. هذا أقل ما يقال فيه، أنه يكشف عن جو تشريعي واضح عند الأصحاب ممن قارب عصر الناس أن العمل كان على ذاك الطرف، لأن الابتلاء بالحنث بالناذر، الكلام مش بس في شهر رمضان، مطلق ناذر، ليس من المسائل النادرة البلوى، كثيرا ما ينذر الناس يحنثون. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب أن الوثوق والإطمئنان لذاك الطرف وليس لهذا الطرف. ومن هنا يظهر صحة ما أصر عليه بعض المتأخرين ومنهم السيد الإمام رضوان الله عليه، من أن الكفارة هي كفارة النذر في المقام، وهو الموافق للاحتياط بلا إشكال ولا ريب، لأن كفارة النذر كفارة يمين وزيادة. أنا حتى إذا واحد ما بده يجزم 100 بيحتاط احتياط وجوبي واضح، لكن أنا صناعيا أجزم ما عندي شك على مبانية من أن الحجة هو الخبر الموثوق، واضح الأمر عندي واضح. جيد، بين هذا وذاك نشأت بعض الأقوال يا أخوان. من الأقوال ما يظهر من صاحبي صرائر أي ابن إدريس، ونسب إلى العلامة في بعض كتبه، أكثر كتبه على المشهور، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان. روض الجنان يا إخوان هو مؤلف في بدايات عهد الشهيد الثاني، ما فيك تقول هذا رأي الشهيد الثاني النهائي، يعني ألفه في الشباب، في أوائل الشباب، يقال كان عمره 18 سنة عندما بدأ في تأليفه. أنهم حملوا خبر عبد الملك بن عمرو على كفارة الصوم، النذر الصومي المعين بالخصوص، وحملوا حسنة الحلبي وما معها على مطلق كفارة نذر، يعني فصل هؤلاء، بينما لو كان النذر نذر صوم معين فالكفارة كفارة شهر رمضان، يعني ترجح فيه جانب الصومية على جانب النذرية، وبينما لو كانت الكفارة كفارة نذر غير صومي فالكفارة كفارة يمين. وإلى هذا أيضا ذهب صريحا صاحب الوسائل يا أخوان، إذ أفاد في آخر الباب السابع من أبواب بقية الصوم الواجب، قال والأقرب ما ذهب إليه جماعة، طبعا جماعة هل أدهن الجماعة، في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صومان فكفارة شهر رمضان، وإلا فكفارة يمين كما يأتي. جيد، هذا الكلام جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان يا إخوان. غريب ذهب واحد مشربه إخباري مثل الشيخ الحر إلى هذا الوجه، لماذا؟ لأن دليل كفارة شهر رمضان انحصر في رواية عبد الملك بن عمرو، مو هيك؟ طيب هذا الدليل مورده ليس نفي الصوم أصلا، مورده من نذر ترك محرم، ومقابله أيضا مطلق النذر لآلة عشر مساكين، فحمل هذا الدليل على خصوص الصوم حمل تبرعي بلا قرينة أصلا، وكأنه لمجرد الخروج من الخلاف. والكلام ليس عن صوم رمضان ولا عن صوم قضاء رمضان حتى نرجح جهات الرمضانية، يعني حتى الوجه الاعتباري غير موجود، لأن الصوم الذي نريد أن نكفر عنه في نذر الصوم ليس له كفارة، إنما تأتيه الكفارة من جهة أنه منذور بسبب كونه متعلق نذر، فلا معنى لملاحظة الصومية في البين، الملاحظ وتمام الموضوع والنذرية وليس الصومية. وعلى هذا الأساس فهذا القول لا شاهد عليه ولا يمكن الذهاب إليه. نعم، قول آخر ينقل عن سلار الديلمي في مراسمه وأبي الفتح الكراجك الطرابلسي رضوان الله عليهما، وربما يستظهر من بعضهم أن كفارة الناذر مطلقا كفارة ظهار. شو يعني كفارة ظهار؟ يعني عتق الرقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتام، فإن لم يجد فإطعام. جيد، يعني كفارة مرتبة مش كفارة مخيرة. بحسب الأدلة التي بين أيدينا ما في أي مؤشر لهذا، ولذا بعض المحققين قال لا وجه لهذا الكلام. من وين جبتوا؟ من جيوبكم يعني؟ طبعا التعبير من عندي هذا الأخير، من أين لكم بهذا؟ الموجود هو إما كفرت شهر رمضان إما كفرت يمين، واحد من اثنين. إسا لو قايلين مثلا كفارته عتق رقبة فقط على رأسنا، في بعض النصوص قالت عتق رقبة، إطعام عشرة مساكين فقط على رأسنا في رواية السبعة إذا حملت على، لكن كفارة ترتيب من أين جئتم بها؟ ويعطف على هذا القول أيضا ما ينقل عن الفقيه سعيد بن هبة الله الراوندي من أنها كفارة ظهار، فإن عجز عنها فكفارة يمين. أنا استوقفتني هالكلمات إنه إلها وجه والله ما إلها وجه. شوفوا يا إخوان، الفقيه قد يأتي بوجه ضعيف تستضعفه ترد عليه، بنائي مبنائي مو مهم، هذا معقول، بس إنه الفقيه يجي يحكي شيء من فراغ ما عنده أي دليل عليه أبدا، هذا بعيد، خصوصا إذا تعدل. السواحل بتقول كتب وهو نعسان مثلا، وإن كان هذا طبعا سوء أدب مع الفقهاء، لكن لما بيتكرر القول من أكثر من واحد يصير استوقفك. إيش صحيح المتقدمون كانوا يسعون جهدهم ما يردوا الرواية، يجمعون مهما أمكن، بس هون حسب كلامهم لا وجه له ومشوا. طيب كراجكي رجل متكلم كبير، صلى فقيه بلا إشكال ولا غلب، والراوندي فقيه، القطب الراوندي، اجى في ذهني شيء يا اخوان، ورد كفارته كفارة من افطر يوما في شهر رمضان، شيك عبد الملك بن عمرو. رحت انا أعيد النظر في كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان. إذا بتراجعوا يا إخوان الواردة في الباب الثامن على ما ببالي من أبواب ما يمسك عنه الصائم، والله العالم المستعان. هناك كان في بعض الروايات تقول بأن الكفارة كفارة مرتبة، منها صحيحة علي بن جعفر، فإن لم يقدر فكذا فإن لم يقدر فكذا. ولذلك هناك شو أفتى الماتن إذا بتتذكر صاحب العروة، قال الكفارة كفارة مخيرة، كفارة مخيرة، والأحوال الترتيب نتيجة وجود هيك رواية تدل على الترتيب، والترتيب بيوافق كفارة الظهار. عاتبه طيب، بناء على هذا شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة انه كفارة من افطر يوما من شهر رمضان كفارة ترتيبية إن عمل بهذه الطائفة من الروايات، وحمل التخيير في تلك الروايات عليها، فيصبح حينئذ كفارة نظر الصوم كفارة ظهر، يعني كفارة ترتيبية، لكن المنقول عنهم كفارة النذر مطلقة، مش خصوص كفارة الصوم. وهذا أيضا في محله إن قلنا بهذه البقالة. ليش؟ لأن مصححة عبد الملك أو صحيحة عبد الملك بن عامر موردها ليس كفارة صوم شهر صوم، مطلق نذر. كفارة من أفطر في شهر رمضان وكفارة من أفطر في شهر رمضان صارت هي الترتيبية عندهم، فكفارة ترتيبية، وكفارة ترتيبية هي كفارة الظهار فصارت كفارة الظهار. القطب الراوندي قال مثل ما قالته، فالوجه هو الوجه، قال فإن لم يقدر فكفرت إطعام عشرة مساكين. هذا فيه جمع تبرعي يا أخوان، إنه الكفارة بالأصل هي تلك كفرت من أفطر في شهر رمضان وهي الترتيبية، فإن لم يقدر نجي لهذه الطائفة، جمع تبرعي بين الطائفتين اللي قالت كفرت يمين، لكن كلا القولين بات ما فيهما واضحا، إذ لم نؤمن هناك بأن كفارة المفطار شهر رمضان هي كفارة ترتيب. وردت الرواية هناك بما تقدم في محله، فلا يزيد المقيس على المقيس عليه. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام الصوم. القسم الرابع صوم الاعتكاف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.